بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله العزيز الكريم، الحمد لله على آلائه، والشكر له على نعمائه، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان بمنه وفضله إنه سميع مجيب. أما بعد، معشر المصلين، معشر الموفقين، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لطاعته. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. من توفيق الله تعالى للعبد أيها الإخوة أن يوفقه لسكن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وقوله: من كان له بالمدينة أصل فليتمسك به، ومن لم يكن له بها أصل فليتخذ له بها أصلا. ومن توفيق الله للعبد أن يوفقه لزيارة هذا المسجد المبارك، وهو آخر مساجد الأنبياء، والصلاة فيه بألف صلاة، وتشد الرحال إليه مع المسجد الحرام والمسجد الأقصى. ولنعلم أيها الإخوة أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قد خص هذا المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخصائص لم يذكر غيرها في مسجد من مساجد الدنيا. فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خص بقعة من الأرض بأنها قطعة من الجنة إلا في هذا المسجد، وهي الروضة الشريفة. ولم يرد عنه أنه خص منبرا إلا منبره الشريف أنه في الجنة. ولم يرد أنه صلى الله عليه وسلم أثنى على نوع من التمور إلا في المدينة. ولم يرد عنه أنه أثنى على جبل إلا في المدينة. وأفصل فأقول مستعينا بالله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وهذه هي التي يسميها الناس بالروضة الشريفة. ما بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حجرة عائشة، ومنبره عليه الصلاة والسلام، هو روضة من رياض الجنة كما ثبت في الحديث. وهذه الروضة الشريفة ثبت فيها هذا الحديث بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري. وهذا اللفظ أيها الإخوة هو الصحيح. أما ما ورد بلفظ ما بين قبري ومنبري فكلمة قبري غير صحيحة، لأن كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا وهو لم يمت ولم يعلم أين سيدفن؟ فالرواية الصحيحة: ما بين بيتي ومنبري. وهذه الروضة أيها الإخوة كما تعلمون مساحتها 330 متر، 15 متر عرضا و22 متر طولا، تبدأ من حجرة عائشة وتنتهي بمنبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويحدها جنوبا قبلة المسجد. هذه الروضة قطعة من الجنة كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن العمل الصالح فيها والصلاة فيها مرغبة، وتكون بإذن الله تعالى سببا في دخول الجنة. واستحب أهل العلم الصلاة فيها صلاة النافلة أو صلاة الفريضة إن تيسر، ولكن إن لم يتيسر فالصلاة في الصف الأول أفضل. ولذلك جاء عن عدد من فقهاء المدينة أنهم كانوا يستحبون صلاة النافلة. أما إذا أقيمت الصلاة ولم يتيسر له أن يكون في الصف الأول فليتقدم، فإن خير صفوف الرجال أولها، ولذلك يتقدم فيها. أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري. منبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم: منبري منبري على ترعة من ترع الجنة. ويقول: رواتب منبري في الجنة عليه الصلاة والسلام. فلذلك نبي صلى الله عليه وسلم يقول: قوائم منبري من رواتب الجنة. فهذه كلها تدل على أن المنبر الشريف الذي كان يخطب عليه الصلاة والسلام في الجنة. واختلف في صفته، هل هو نفس المنبر أو أنه تعاقب. ولكني أوجز باختصار قصة هذا المنبر. النبي صلى الله عليه وسلم، جزاك الله خير شخصا، النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة وبنى مسجده، وذكرت هذا بالأمس، كان مسجدا صغيرا لأن عدد المسلمين قليل، فكانت مساحته 1050 متر فقط لأنه العدد كان قليلا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب واقفا في نفس المكان لأن العدد قليل. لما كثر عدد الذين أسلموا وفد المهاجرون مع الأنصار الذين في المدينة، وسع النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فصارت مساحته 2500 متر 50 في 50. فنتيجة لكثرة المصلين خاصة في سماع خطبة الجمعة والدروس والمواعظ التي يلقيها عليه الصلاة والسلام، جعل له جذعا، وتعرفون جذع النخلة، أتى بجذع وقد له في آخره موضعا يقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم يرتفع شيئا يسيرا لكي يراه الناس ويسمعوا كلامه. ومكث على هذا عليه الصلاة والسلام مدة حتى كثر الناس في السنة 7 للهجرة لما فتحت خيبر وكثر عدد الذين أسلموا، فأشارت امرأة من الأنصار على النبي صلى الله عليه وسلم أن تعمل له منبرا، وكان عندها غلام نجار اسمه باقوم، وهذا النجار هو الذي عمل للنبي صلى الله عليه وسلم المنبر، فجعل للنبي صلى الله عليه وسلم منبرا من 3 درجات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقف في الدرجة 3 في أعلى لكي يراه الناس نظرا لكثرتهم في مسجده آنذاك. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن صعد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المنبر، ثبت في الصحيح أن الجذع حن، يعني صار له صوت، يعني حتى أنه سمي له أنين، فذهب له النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكنه وسكن. ولذلك كان الحسن البصري يقول: لا يكن الجذع خير منكم، يحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر عندكم فلا تحن إليه. ولذلك ينبغي يا إخوة كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن نحرص على الصلاة والسلام عليه، فإنه يقول: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. ولما تولى لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر كان في الدرجة 3. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تولى الخلافة أبو بكر رضي الله عنه فنزل درجة، كان يخطب في الدرجة 2. بعد وفاته رضي الله عنه تولى الفاروق عمر فنزل درجة وقال: منزلتي ليست في منزلة أبي بكر، فكان يخطب في الدرجة الأولى. ولما تولى عثمان رضي الله عنه زاد في المنبر 3 درجات فصار 6 درجات، وصار يخطب في الأعلى لأنه هو الذي وسع المسجد التوسعة 3 بعد توسعة النبي صلى الله عليه وسلم 2، ثم توسعة عمر، جاءت توسعة عثمان رضي الله عنه، وكثر عدد الناس لأنه كثرت الفتوحات في زمانه، لا سيما في زمن عمر فتحت فارس والروم، فكثر الذين يفدون على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصار عثمان يخطب في هذا المنبر في الدرجة 6. ولما تولى مروان بن الحكم زاد في هذا المنبر أيضا 6 درجات فصار 12 درجة لكثرة الناس، فصار يخطب في أعلاه. واستمر المنبر يجدده الخلفاء. وقبل أن أنتقل من هذا، أريد أن أشير إلى أن المنبر اللي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم احترق في حادثة الحرة، أصاب المدينة حريق يسمى بحريق الحرة، في منطقة الحرة كانت قريبة من المدينة، والمنبر احترق فيها. فما يقال أيها الإخوة في بعض الآثار المتاحف في بعض البلاد الإسلامية إن هذا منبر النبي صلى الله عليه وسلم، منبره الشريف الذي كان يخطب عليه وخطب عليه الخلفاء من بعده احترق في حادثة الحرة. أيضا يا إخوة الجذع اللي حن للنبي صلى الله عليه وسلم أخذه أبي بن كعب إلى منزله وبقي في منزله حتى تفتت وبلي، فأصبح ما يزعم بعض دعاة الآثار من وجود هذه الآثار هذا ليس بصحيح. وما يتعلق يا إخوة بالآثار النبوية مزلق خطير، وينبغي الحذر وعدم الجزم بأن أي أمر من آثار النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل صريح، وهي مع الأسف أيها الإخوة مزلة، ويخشى على كثير من الناس من أن يقعوا فيما يخالف التوحيد من التبرك والتوسل ومن التمسح بها. وينبغي يا إخوة من باب سد الذرائع وحماية لجوانب التوحيد وتحقيق للعقيدة الصحيحة يغلق هذا الباب، وعدم التوسل أو التبرك بأي شيء من هذه، لأنه يندر ويصعب في هذا الزمن إلا ما ثبت وجوده، مثل الحجر الأسود يا إخوة، أقدم أثر تاريخي في تاريخ المسلمين الحجر الأسود، لأنه نزل من الجنة مع الكعبة، مثل مقام إبراهيم فعلا، هذا أقدم أثر يحتفظ به المسلمون وأبقاه الله عز وجل لحكمة إلى يوم القيامة. أما من يقول مثل هذا فلا يجوز ولا يتوسع في هذا الأمر. بالنسبة يا إخوة منبر النبي صلى الله عليه وسلم مر أيضا تداوله واعتنى به الخلفاء فيما بعد، حتى أصابه حريق في سنة 665، فقام عامل اليمن في ذاك الزمن يقال له المظفر بإرسال منبر للمدينة، ثم جاء سلطان المماليك اسمه السلطان قاتباي فعمل منبرا من رخام وأرسله أيضا من مصر إلى المدينة فجعل فيها سنة 888. وبعد ذلك حج السلطان مراد ومن سلاطين الدولة العثمانية في سنة 998، فأمر بنقل منبر السلطان قاتباي من رخام إلى مسجد قباء الموجود الآن في مسجد قباء، هذا منبر السلطان قاتباي، فأمر السلطان مراد بالمنبر الموجود الآن، هذا هو طبعا جدد مع الفترات، لكن المكان وأصل المنبر والرخام الذي فيه أيضا هذا المنبر 9 درجات فقط، يعني أنزل عن السابق فيما يتعلق به. أيضا أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضل جبل أحد، فقال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم في حديثين: جبل أحد جبل يحبنا ونحبه. ومرة صعد النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر وعمر وعثمان على جبل أحد فرجف بهم الجبل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بقدمه على جبل أحد فقال: اثبت أحد فإن فوقك نبي وصديق وشهيدان، فإن فوقك نبي وصديق وشهيدان. وهذه من دلائل النبوة ومن علامات الغيب ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر باستشهاد عمر رضي الله عنه وباستشهاد عثمان، وكلكم تعلمون أنهما استشهدا في هذا المكان. وعمر رضي الله عنه كان كثيرا ما يقول: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك ووفاة في مدينة رسولك صلى الله عليه وسلم، فاستجاب الله دعوته كما تعلمون، فقتل شهيدا في محراب رسول الله وهو يصلي بالناس صلاة الفجر، وعثمان أيضا قتل شهيدا رضي الله عنه في الحادثة المشهورة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يثني من التمور ألا على نوع واحد، وهو الذي ثبت في الأحاديث، وهو تمر العجوة، عجوة المدينة عجوة مباركة، جاء في بعض الأحاديث أنها من ثمار الجنة لكن هذا لم يثبت. الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري أنه قال: من تصبح بسبع تمرات عجوة، عجوة في رواية من عالية المدينة لم يصبه سم ولا سحر ذلك اليوم. فلذلك نص النبي صلى الله عليه وسلم على فضيلة التصبح بالسبع التمرات وأن تكون عجوة من عالية المدينة، وتمر العجوة كلكم تعرفونه وأهل المدينة أدرى بتمورها كما يقولون. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية أخرى وأيضا في البخاري: من تصبح بسبع تمرات مطلقة. والشيخ بن باز رحمه الله وأنا سمعته شخصيا يرجح الرواية المطلقة ويرى أن الأمر واسع لا يشق الإنسان على نفسه، أنت يسر لك أن تتصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة فهذا أفضل، إذا لم يتيسر فلا بأس بأي نوع من التمور لأن المعدة تكون خالية، فكونه يتصبح بمادة سكرية لا شك أن هذا أنفع للجسم ويمده بطاقة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بيت ليس فيه تمر أهله جياع، وكان يحرص دائما. وعائشة لما سئلت عن بيت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فيه قالت: ما فيه إلا الأسودان، التمر والماء، مما يدل على أن التمر كان طعاما لهم. الذي أيضا يتنبه إليه أيها الإخوة أنه ورد في بعض الأحاديث الثناء على نوع من تمور المدينة اسمه البرني، لكن الحديث لم يثبت في ذلك فهو ضعيف، بل إن بعضهم يرى أنه منكر. جاء في بعض الأحاديث: خير تموركم البرني، وجاء في رواية: خير ما أكلتم من التمر البرني. وردت عدة روايات، الصحيح يا إخوة أنه لم يثبت إلا تمر العجوة، لكن تمر البرني معروف أنه من خيار تمور المدينة ويضرب به المثل، حتى أن المتنبي كان يهجو رجلا يقول إنه لا يعرف شيئا في القتال فيذمه، يقول كأنه حسب الأسنة حلوة، يقول أن هذا الرجل اللي ما يعرف في القتال يحسب أن الأسنة حلوة أو ظنها البرني والآزاد، يقول أنه يظن أن المعارك وغيرها مثل ما يأكل تمر البرني أو الآزاد، وهذه أنواع من التمور. إذن يا إخوة هذه خصائص خص بها النبي صلى الله عليه وسلم هذه المدينة، وخصها بأنه حرمها عليه الصلاة والسلام، فقال: إني أحرم ما بين لابتيها والمدينة حرام من عير إلى ثور. فالرسول قال إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة، ولا يدخلها الدجال في آخر الزمان، ولا يدخلها الطاعون، وهذه لا شك كلها من خصائص هذه المدينة. فاستشعروا هذا الأجر واغتنموا هذا الفضل أيها الإخوة، واعرفوا فضل هذه المدينة المباركة، واحرصوا على الصلاة في هذا المسجد، فالصلاة فيه بألف صلاة، والمضاعفة يا إخوة بألف في هذا المسجد فقط والساحات المحيطة به لأنها تبع له. أما الصلاة في الفنادق أو في المساجد الأخرى لا أجر فيها مضاعف بألف صلاة، إنما فيها أجر صلاة الجماعة من صلى في مسجد آخر، والله أعلم. فضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الحافظ ابن عبد الهادي المقدسي رحمه الله في كتابه المحرر في الحديث كتاب جامع، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس بالطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. لازال الكلام متصلا في شرح أحاديث كتاب الجامع من كتاب المحرر للإمام بن عبد الهادي، وهذا الكتاب لا شك أن له من اسمه نصيب، فقد حرره الإمام بن عبد الهادي وأتقن في تأليفه، فهو من كتب الأحكام، وختمه بكتاب جامع يتناول أحاديث الآداب والفضائل وما يتعلق بأصول الدين من العقائد. والإمام بن عبد الهادي أيها الإخوة من تلاميذ شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، ومات صغيرا، مات وعمره 39 سنة، ولكنه خلف 70 كتابا، وهذا من بركة علمه ومن غزارة ما وهبه الله. في كتاب الجامع ذكر حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس. الجلوس هنا جاءت منصوبة كما قيل على أنها مفعول به على تقدير احذروا الجلوس، والنهي هنا للكراهة وليس للتحريم، لأنه معروف أن الجلوس في الطرقات يعني لا يصل إلى درجة التحريم، وكما قال الصحابة: ما لنا مجالسنا بد، أين يجلسون؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قالوا ما لنا مجالسنا بد نتحدث فيها. قال: إذا أبيتم إلا المجلس، يعني إلا الجلوس في الطريق، فأعطوا الطريق حقه. هذه أخوة بالذات قديما كان الناس أكثر ما يجلسون في الطرقات، لأن الناس أولا كانت البيوت صغيرة، ما يعني هناك مكان أن نجتمع، وخاصة الناس أيضا ما كان عندهم أشغال كثيرة مثل ما الآن الناس شغلوا بأعمال، أيضا في بيوتهم انشغلوا بأولادهم وأهليهم والأجهزة وكذا وكذا. في الأول لا، كان الناس إذا خرجوا من الصلاة يجلسون، كان هناك مثل مجلس بجوار المسجد، أو يكون في بعض القرى مثل ما يسميها بعضهم الديوانية أو المجلس، يجتمعوا فيه يتحدثوا بعض الأخبار ويتبادلوا بعض الحكايات ونحو ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن لهم أن يجلسوا في الطريق، لكن أرشدهم إلى عدة توجيهات. أولا قال عليه الصلاة والسلام يعني أعطوا الطريق حقه. قال: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر. هذا أول أمر، وهذه أهم نقطة أيها الإخوة. والله تعالى يقول: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. والبصر يا إخوة تعلمون هو بداية، ولذلك يعني ينبغي للإنسان أن يحفظ بصره، والنظرة سهم مسموم من سهام إبليس، وينبغي للشخص بالذات في غض البصر أن يكون عن النساء، لأن المقصود هنا غض البصر عن النساء وعن محارم البيوت عموما. بعض الناس هداه الله يكون عنده شيء من الفضول، يجد بابا مفتوحا مثلا ينظر، هذا ما يجوز أيها الإخوة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فهي هدر. يعني لو واحد يطل مع فتحة بيت مثل ما يحصل بعض الناس هداهم الله، فلو أتوا بمخيط ففقأوا عينه فعينه هدر هنا، ولا يحق له طلب العوض ولا طلب القصاص في هذا، لأنه هو المتعدي. فلذلك يا أخوة ينبغي للشخص أن يحفظ بصره، وكذلك عدم الاطلاع على أمور الناس الخاصة. بعض الناس ما يحب أن تطلع مثلا على أمور يأتي بها مثلا مثل بعض الحاجيات للمنزل أو شيء، بعض الناس يكون في شيء من الفضول والنظر، وبعض الناس يصير أيضا يخاف من العين أو شيء من هذا، فعلى الإنسان أن يبرك ولا يعني ينظر إلى هذا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أولا عن الجلوس على الطريق، لكنه أذن لمن جلس بأن يغض بصره. ثانيا كف الأذى يعني عن المارة، وقال العلماء الأذى بالقول أو بالفعل، بعض الناس هداه الله يتكلم كلمة مر أما بسب أو بشتم أو بتعيير، بعض الناس سبحان الله يعني ما يصبر ويكلم فلان ويكلم فلان يعاتب فلان كذا، أو بالفعل بعض الناس إما أن يؤذيهم برمي حجارة أو بشيء من بقايا أكل معه أو شيء من هذا، ما يجوز إذا الناس ونحو ذلك. أيضا يا أخوة الآن يعني انتشر، قد يكون الآن الجلوس في الطرقات يعني ليس سائغا، والحمد لله وجدت الآن أماكن يجعلها الناس في البيوت في المجالس وغيرها، لكن الآن وجد ما يسمى بممرات المشاة، يعني أماكن للجري أو للمشي في بعض المدن. فينبغي للشخص إذا كانت تلك الممرات الأرصفة المخصصة للمشي تمر بالبيوت أن يحرص على غض البصر وعلى عدم النظر إلى عورات الناس والبعد، لو واحد مثلا يخرج مع أهله يبعد عنهم ولا يجلس يعني قريبا منهم أو ينظر إليهم. أيضا الأدب الثالث اللي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من حق الطريق رد السلام، وسبق الكلام بالأمس يا إخوة عن فضل السلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل المدينة قال يا أيها الناس أفشوا السلام، أول أمر صدر من المصطفى صلى الله عليه وسلم قال أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام تدخلوا الجنة بسلام. والسلام أيها الإخوة تحية أهل الجنة، والله عز وجل لما تكلم عن الأنبياء قال سلام على إبراهيم سلام، فيذكر الله عز وجل كل نبي مع لفظ التسليم. والسلام كما قيل هو الإطمئنان والأمان، وينبغي للشخص أن يحرص عليه، والله تعالى يقول إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أيضا ينبغي للشخص كما قيل أن يبدأ بالسلام هو السنة، ورد السلام واجب لقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، هذا في رده. أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا مطلوب، ولا شك أنها شعيرة من شعائر الإسلام، وبعض أهل العلم يرى أنها الركن السادس من أركان الإسلام. فإذا كنت في الطريق رأيت منكرا من المنكرات، شاب مثلا يشغل أغاني، شاب يدخن، شباب يتأخرون عن الصلاة، شباب يحصل منهم نساء يحصل منهم تبرج، ينبغي إنكار المنكر بالطريقة المناسبة، لكن لا يكون الإنكار باليد. الإنكار باليد يتعلق بالجهات المختصة من رجال الحسبة الذين أوكل لهم ولي الأمر، لكن المناصحة باللسان والإنكار بالقلب هذا هو المشروع. تفضل شيخ باسم.
عفى الله عنك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها.
هذا الحديث من أحاديث الطعام، وأداب الأكل والشرب أيها الأخوة مهمة جدا وينبغي أن نشير إليها، لأن حقيقة أنا ألاحظ كثيرا خاصة الأبناء والبنات عندهم تقصير في هذا المجال. الآن يا إخوة بدون مبالغة ما تجد أحد من الشباب يأكل في مطعم إلا ويأكل باليسار أو يشرب باليسار، يعني تجد أنه مثلا يأكل باليمين ثم يشرب باليسار، يعني كأنه بيموت جوع ما يقدر يعني يصبر شوي إلى أن يخلص ثم يأخذ باليمين، لا على طول. وتجد أكثر الناس يأكل ولا يسمي، وتجد أمور يعني هذا واجب الآباء والمربين والمعلمين الفضلاء أن يحرصوا على توجيه الناس وتعليمهم خاصة آداب الطعام. النبي عليه الصلاة والسلام من حسن خلقه لما جلس معه عمر بن أبي سلمة وعمر بن أبي سلمة وهو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم ولد أم سلمة، كانت يده تطيش في الصحفة، يعني الصحفة هو الإناء اللي فيه الطعام، كان الولد يأكل من هنا ومن هنا، والنبي صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه ما قال شيلوا هالولد عني ولا طلعوه أنا يجلس معي هذا الصغير ولا علموا هالولد الأدب كذا كذا. الرسول أمسك بيدك كما ورد وقال يا غلام، ودائما الإنسان إذا استعمل أسلوب النداء وخاطب الشخص بما يعنيه سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذه الآداب الثلاثة جمعت آداب الطعام والشراب. سم الله أولا يبدأ ببسم الله ليكون بركة عليك وعلى طعامك، وكل بيمينك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله، ولا يجوز للشخص. والشماء تعلمون إنها عدة للأذى ولرفع الحدث،
فلا يجوز للشخص حقيقة أولا يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يفعل ما يفعله الشيطان، ثم يلوث الطعام أو يقدر من معه. فليحرص إخوة على تنبيه الأولاد، وينشأ ناشئ الفتياني فينا على ما كان عوده أبوه، فيعلم هذه الآداب من الصغر. أيضا كل مما يليك يأكل من الطعام القريب منه، ما يروح يأكل من هنا ومن هنا، لا. أيضا يا أخو ورد أن أحد الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع. قال: لعلكم تتفرقون، اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم. وهذا يا أخوة الآن فائدة الاجتماع على الطعام، يعني حينما توضع المائدة ويجتمع الأولاد والبنات مع الأب والأم هذا أبرك وأفضل. لكن مع الأسف كثير من البيوت يعني كأنه بوفيه مفتوح كما يقولون، هذا يجي يأخذ بالحالة وهذا يأكل لوحده وهذا في غرفته، ما يصلح هذا. لابد من أن يجتمعوا يتذكروا فيما بينهم أولا الآداب، ثم يأخذوا بعض الأخبار يعني يتحدثوا، فهذا أبرك وأنفع لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الطعام إذا فرغ الآكل من أكل الطعام، قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها. المقصود باللعق أيها الإخوة لعق الأصابع، بمعنى لحسها أو مصها، يعني أكل ما تبقى من بقايا الطعام من الزهومة التي تكون عليها. وقد قرأت في شرح رياض الصالحين للعلامة الموفق الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أنه قال: حدثني أحد الأطباء، يقول الشيخ محمد، أن في رؤوس الأصابع إفرازات إذا مصها الشخص أو لحسها بعد الطعام تعين على الهضم. وهذا أيضا مثبت فيما يسمى بالإعجاز العلمي في السنة النبوية، أن سبحان الله وهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الهدي، وما أمر بشيء عليه الصلاة والسلام إلا فيه الخير. ولذلك يقول سلمان رضي الله عنه: مات رسول الله وما من طائر يطير بجناحيه إلا أحدث لنا منه علما. فدل هذا على أن لعق الطعام لا شك أنه مفيد ونافع، وإن لم يتيسر له ذلك وأراد أيضا أن تلعق زوجته أو ابنه فلا بأس بذلك. يبقى أيها الإخوة التنبيه: لو أن الشخص استقدر هذا، واستقداره من أجل أن نفسه تعافى، هذا لا بأس به، لأن الإنسان بطبعه قد يكون يعاف بعض الأشياء، لكن لا ينبغي أن يكرهه من أجل كره السنة حاجة وكلا. ولا ينبغي للشخص أن يقول: والله أنا أخالف السنة، هذا الحديث أنا ما يعجبني أو ما يرد. لا، لا يجوز. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لكن لو أن شخصا بطبعه يتقدر من الشيء ما في مانع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم الضب، فقال خالد بن الوليد للنبي صلى الله عليه وسلم: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكني أجد نفسي تعافه، إنه ليس بأرض قومي، لأنه بالذات ما كان في الحجاز يعني يؤتى بهذا اللحم. فالنبي صلى الله عليه وسلم استقذره ولم يأكله، فلا يقال إنه والله محرم، لا، إنما النبي عليه الصلاة والسلام عافته نفسه، وهذا بحكم الطبيعة والجبلة. مثل البصل والثوم لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأكلها ليس لأنها محرمة، قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي أيوب: فإني أناجي من لا تناجي، لأنه يناجي الملائكة، فيريد أن يكون فمه الشريف عليه الصلاة والسلام طيبا بعيدا عن الروائح ونحو ذلك. تفضل شيخ.
عفى الله عنك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون.
أيضا هذا الحديث، نشيت أن أنبه، الحديث السابقة كلها في الصحيحين في مسند الإمام أحمد، فهي من المتفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم ينبه إلى أدب مهم، خاصة في فصل الشتاء الناس يضعون مواقد للنار، أو يأتون بدفايات يضعونها في الغرف، أو أحيانا في البر حينما يذهبوا يجعلونها في الخيمة. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم على عدم ترك النار، على عدم ترك النار في البيوت وقت النوم، لأن قد الله يستر يعني يحصل أن الشخص يغفل عنها فتمتد النار. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، ذكروا للنبي أن بيتا احترق على أهله في المدينة، فقال: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها. وذكروا النبي صلى الله عليه وسلم، أكرمك الله شيخ سعد، جزاك الله خير، أن الفويسقة اللي هي الفارة تأتي، يعني تأتي مثلا بعود أو بمنديل أو بقماش، تضعه في النار ثم تشتعل، والإنسان أحيانا هو نائم قد لا ينتبه، يعني مثلا لا سيما لو استيقظ فجأة يمكن الله يستر يقع فيها أو يطيح شيء فيها، الأولاد أيضا الكهرباء وغيرها. وهذا أيها الإخوة مما يسمى بالسلامة المنزلية في السنة النبوية، وهذا حقيقة يدل على شمولية السنة. وسبق ذكرت بالأمس أن هذه من القيم الحضارية، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك من خير إلا دلنا عليه، حتى آداب البيوت ما يتعلق بالتدفئة وغيرها نبه النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من نام في سطح بيت فقد برئت منه ذمة الله، إذا كان السطح ليس له حاجز. وهذا يا إخوة مثل الأسرة الآن، قد يكون الناس الآن ما عاد يناموا في السطوح، لكن مثل الأسرة الآن للأطفال لابد أن يجعل لها حواجز، لأنه قد يسقط ويتردى إذا كان السرير عاليا، ويحصل له إما ضرر بدني أو يعني يتروع وهو نائم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه بريء ممن نام على سطح بيت ليس له حائط. وهذه عموما يعني أشياء كثيرة ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في مسألة النار وغيرها، مما يدل على أهميتها، وينبغي حقيقة للتنبيه والتأكيد على الأبناء، ويلحق بها أيضا أيها الإخوة الأجهزة الكهربائية في البيوت. الأولاد أصلحهم الله الآن يتساهلون كثيرا، تجد فيش واحد يشغلون عليه، يأتون بتوصيلات مثلا رديئة مقلدة ويشغل عليه شواحن وأجهزة فقد الله يستر يحصل شيء من ذلك من الأمور التي يعني فيها خطر، فينبغي الحرص على ذلك. والله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، فلا بد من الحذر والعناية، وهذه من الرعاية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تفضل شيخ باسم.
عفى الله عنك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية أن يشرب من أفواهها.
هذا أيضا أدب من أداب الشرب. قديما كان الناس يشربون من القرب، من القرب، وتعرفون يمكن بعض كبار السن أدركوها وهي معروفة، والناس لا زالوا يعني يستعملونها خاصة في المزارع أو إذا ذهبوا للبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من فم القربة مباشرة، يرفع القربة فيشرب منها مباشرة. والسبب في هذا قالوا أولا إما أن يندفع عليه الماء بكثرة، هذه واحدة. الشيء الثاني قد يكون في القربة ما انتبه شيء من الهوام، وذكروا في بعض القصص أن بعض القرب تكون مفتوحة فيأتي ثعبان أو يأتي عقرب أو شيء من هذا، فكونه يصب في إناء وينظر ما فيه ويتأكد أن الماء نظيف هذا أفضل. أيضا قيل أن الشخص إذا شرب، وهذا معروف حتى الآن، لو تأتي بأي علبة ماء وتشرب منها مباشرة يتقدر الذي يشرب من بعدك، وهذا حقيقة من الأدب وحسن مراعاة مشاعر الآخرين. ما العمل؟ العمل أني أصب في إناء وأشرب منه مباشرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناث الأسقية، يعني أن تكسر، أن تفتح من فم السقاء فيشرب فيها، خاصة في القربة. وينبغي أخوة بالمناسبة التفريق بين القربة بكسر القاف والقربة. القربة هي ما يتقرب إلى الله عز وجل به من الصدقات والنوافل، أما القربة فجمعها قرب طبعا أو قراب، كلاهما يصح، هي التي يشرب فيها. وهناك قاعدة أصولية مشهورة يقولون يكره الإيثار في القرب. بعض الناس يتوقع أن المقصود بالقرب اللي هي عند الشرب، لا، المقصود عند الطاعات. يعني لو أنا أصلي ولقيت قدامي فرجة ما أجي أقول اللي جنبي تفضل تفضل رح أنت، لا، أنت تقدم، سارع على الخير، لا تؤثر غيرك. أي عمل فيه طاعة وفيه مبادرة لا يؤثر على الغير فيه، إلا في حال واحدة يقولون إذا كانت للشخص منزلة وكانت له مكانة ما في ذلك مانع. ويستدل بحديث عائشة رضي الله عنها حينما آثرت عمر بن الخطاب رضي الله عنه بموضع القبر. عائشة كانت تتمنى أن تدفن بجانب زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبجانب أبيها، ولكن لما استأذنها عمر رضي الله عنه وأرسل ابنه عبد الله بن عمر ليستأذنها أذنت له رضي الله عنها. وفرح عمر لما أذنت، وطلب من عبد الله أيضا مرة أخرى كما ثبت البخاري، قال إذا أنا مت فاذهب إليها، يقول يمكنها يعني الآن أذنت حياء باعتبار أني خليفة أمير المؤمنين، ويمكن يعني باعتبار أني على قيد الحياة يمكنها يعني خجلت أو شيء من هذا، اذهب إذا مت فاستأذنها، يعني اطلب منها مرة أخرى. فجاءها عبد الله بن عمر وجدها تبكي، علمت بخبر الوفاة فاستأذنها فأذنت رضي الله عنها. ثبت أيها الإخوة في طبقات ابن سعد بسند صحيح أن عائشة رضي الله وعنها كانت تدخل حجرتها هذه في هذا المسجد المبارك حينما دفن رسول الله وأبو بكر، وهي كاشفة وجهها. ولما دفن عمر كانت تدخل وهي مغطية وجهها، قال العلماء لأنها تعلم أن عمر حي لأنه مات شهيد. والله تعالى يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. فهي تعتقد وتجزم أنه حي في قبره حياة برزخية الله أعلم بها. وهذه حقيقة رسالة لبناتنا وأخواتنا أن اللائي الآن يتبرجن هداهن الله ويتكشفن. عائشة تتستر عن الأموات وهم أحياء في قبورهم، ما بالك ببعض النساء هداها الله. فلذلك لابد من معرفة هذا، وفقني الله وإياكم. تفضل شيخ.
عفى الله عنك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم من دلو منها وهو قائم.
أحسنت بارك الله فيك. أولا هذا الحديث كما قلت سابقا في الصحيحين في مسند الإمام أحمد فهو متفق عليه. وهذا الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر هذه الأمة، وكلكم تعلمون منزلته رضي الله عنه وأنه ترجمان القرآن، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. من خصائص الأحاديث أيها الإخوة هذه يسمونه دراسة علاقات الرواة بالأحاديث، غالب الأحاديث تتعلق بمكة بالمسجد الحرام بزمزم يرويها ابن عباس، وهذه عموما سبق نبهت مثل الحديث التي تتعلق بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته مع أهله ترويها عائشة، اللي تتعلق بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس يرويها أنس، ويعني لها أمور سأتي لها تفصيل فيما بعد. ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم من دلو منها وهو قائم. الحديث فيه مسائل ونبه عليها وأقتصر على مسألتين. المسألة الأولى وهي حكم الشرب قائما. الراجح والله أعلم أنه مكروه إلا لحاجة، لكن ليس بمحرم. وما ورد من الأحاديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم من شرب قائما فليستقي، فإنه يحمل على كراهة التنزيه. وأيضا الشرب جالسا أهنأ وأمرأ لا شك، أريح للشخص ويشرب، لأن الماء إذا نزل مباشرة للمعدة قد يتعب ولا يروي من العطش. لكن إذا لم يتيسر فلا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث شرب وهو قائم. قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم شرب وهو قائم إما لبيان الجواز أنه ليس بمحرم، أو أنه لبيان جواز ذلك عند الضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما شرب من زمزم وجد عليه زحاما، يعني الناس كانوا يتزاحمون. وقديما يا إخوة كانت زمزم جهة الحرم في الجهة الخلف تقريبا مقام إبراهيم خلف الباب كان موجود عليه يعني لوحة رخام في الأرض مكتوب عليها بئر زمزم، كان الناس يستقون من هنا. وكان سهيل بن عمرو رضي الله عنه يرسل ماء زمزم للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد فتح مكة أيضا. وبعد حجة الوداع جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماء زمزم وعليه زحام من الناس، لأن الناس يتزحمون عند البئر ينزحون بالدلو، وكان هناك صعوبة. لما جاءت هذه الدولة المباركة والله الحمد ولاة أمرنا أعزهم الله أصبح ماء زمزم يصل إلينا والله الحمد حتى في بيوتنا، نشربه في الحرمين الشريفين مبردا. يعني هذه ولله الحمد العبوات اللي ترونها سواء في مكة وهي قريب من الحرم، وفي المدينة تنقل يوميا على مئات الكيلوات 400 كيلو يوميا، يعني لا شك أنه يستوجب الدعاء لولاة الأمر جزاهم الله خير على رعايتهم. هذه يا أخوة يعني يجب أن ندعو لهم وأن أسأل الله لهم التوفيق. ونعلم أن ولي أمرنا الملك سلمان حفظه الله يعتز بلقب خادم الحرمين الشريفين، فنحن كلنا خدم وكلنا سدنة لهذين البيتين الشريفين. النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم بسبب الزحام فاضطر إلى الوقوف، لأنك لو تجلس والناس زحام قد يسقطون عليك وقد ما تشرب بسهولة ويسر، فلأنه لم يجد مكانا للجلوس شرب عليه الصلاة والسلام وهو قائم. إذن الراجح لا بأس بالشرب قائما عند الضرورة أو عند الحاجة سواء للزحام أو عدم وجود مكان مناسب. لو واحد مثلا في الشارع يبي يجلس ما وجد الرصيف مو بنظيف ما في مكان، أو مكان مزدحم الناس وقوف ما في بأس. وقد شرب علي بن أبي طالب أمام الناس لما كان بالرحبة وهو قائم ليبين جواز ذلك. ولذلك لا يشدد في الإنكار، لكن يبين للناس أن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل للشخص أن يشرب وهو جالس فإنه أهنأ وأمرأ. المسألة الثانية أيها الإخوة فضل ماء زمزم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على شربه. وقصة زمزم كلكم تعلمونها أنه الماء الذي نبع بين قدمي إسماعيل عليه السلام حينما كانت أمه هاجر تبحث عن الماء بين الصفا والمروة، كانت تذهب بين الصفا والمروة. الغريب إخوة طول المسافة اللي كانت تقطعها رضي الله عنها ذهابا وأياما 7 أشواط، يعني حسب الآن الذين تخصصوا في توسيعة المسجد الحرام من الصفا إلى المروة 380 متر، يعني قرابة 400 متر تقريبا. إذا ضربتها في 4 يطلع عندك 2800، يعني 3 كيلو أم إسماعيل هاجر عليه السلام تذهب ذهابا وإيابا تبحث عن الماء، فتفجر هذا الماء بين قدمي إسماعيل عليه السلام. من شدة خوفها على نفاذ الماء كانت تقول زمزم، يعني تجمع تجمع، وجعلت حوضة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله أم إسماعيل، لو تركته لكان عينا. لكن الإنسان بطبعه إذا وجد الشيء أحيانا يخشى أن ينفذ، ولا يعلم ما الذي يكون في أمر الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. النبي صلى الله عليه وسلم وردت عنه أحاديث كثيرة، وقد جمعها الحافظ ابن حجر في جزء مطبوع اسمه جزء في فضل ماء زمزم. من أصح الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ماء زمزم طعام طعم. هذا في صحيح مسلم، ماء زمزم طعام طعم. جاء الحديث بزيادة: وشفاء سقم. هذه عند أبي داود الطيالسي بسند صحيح. بعض الناس يخطئ، يروي الحديث كاملا طعام طعم وشفاء سقم ويقول رواه مسلم. لا، مسلم اقتصر على الجملة الأولى، العبارة الأولى طعام طعم، هذه رواية مسلم. شفاء سقم اللي يدل على أنه يستشفى به، هذه رواية أبي داود الطيالسي بسند صحيح. أيضا ثبت في مسند الإمام أحمد وحسنه الألباني وغيره من المعاصرين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له. وهذا معناه أن من شرب من ماء زمزم ونيته التعبد والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يؤجر على ذلك. من شرب وهو يريد الشفاء بإذن الله، من شرب يريد الحفظ والعلم يوفق إلى ذلك. فمن شربه بنية خالصة وبدعاء صادق فهذا بإذن الله، لأنه ماء مبارك، لأنه ماء مبارك. ولا بأس بحمله يا إخوة ونقله. والناس يظنون أن إذا نقل زمزم من مكة أو من المدينة يذهب ما فيه من البركة، أبدا. لو يبقى سنوات كثيرة في أي مكان في العالم لا تذهب بركته. أيضا أيها الإخوة، ذكر أهل العلم وقد ذكر الحافظ بن حجر وغيره في تراجم بعض العلماء أن عددا من أهل العلم لما جاءوا يشربوا ماء زمزم كانوا يسألون الله عز وجل يعني مسائل استجاب الله لهم فيها. يروى أن الحافظ بن حجر يوم جاء يشرب ماء زمزم قال: اللهم إني أسألك أن أكون في العلم في منزلة الإمام الحافظ الذهبي. قال الحافظ بن حجر: اللهم إني أسألك في العلم أن أكون في منزلة الحافظ الذهبي. فقال العلماء إن الله استجاب له وكان مثله. أيضا الإمام السيوطي يوم جاء يشرب من ماء زمزم قال: اللهم إني أسألك أن أكون في العلم في منزلة الحافظ بن حجر، وفعلا وصلها. والإمام السيوطي رحمه الله من كبار المؤلفين، له 1200 كتاب، الموجود منها بين أيدي الباحثين اليوم 980 كتاب ما بين مطبوع ومخطوط، فهو من المكثرين في التأليف رحمه الله. أيضا يذكر عن الخليل بن أحمد الفراهيدي قال: اللهم إني أسألك علما لم يسبقني إليه أحد. ففتح الله عليه علم العروض، لأنه هو واضع علم العروض. وذكرت قصص وأخبار كثيرة في هذا. فالمطلوب أيها الإخوة أن يحرص الشخص من المسلم على شرب ماء زمزم، وأن يتبرك به، أن يعلم أنه ماء مبارك، وأن يتضلع، والتضلع أن يشرب منه كثيرا، وأن يمسح على ما ظهر من جسده، يغسل وجهه ويمسح على صدره ويمسح على رأسه. وأيضا لو شربه وأعطى أولاده وغسلهم ومسح على وجوههم فلا بأس، فهذا ماء مبارك. لو قرأ فيه فلا بأس بذلك، فهو ماء مبارك ويعد رقية نافعة. بقي الإشارة يا إخوة إلى أمر قد يشكل على البعض، وهو حكم الوضوء بماء زمزم. الراجح والذي عليه فتوى مشايخنا أنه يجوز الوضوء بماء زمزم ويجوز الاغتسال بماء زمزم. فلا بأس بالوضوء من ماء زمزم، ولا بأس أيضا بالاغتسال بماء زمزم. وقد جاء الحديث في ذلك عن ابن عباس أنه قال: إني لا أبيحها إلا لمغتسل أو متوضئ. لكن الذي يكره وبعضهم يرى التحريم أن تكون لرفع الحدث من النجاسة. لا يجوز استعمال ماء زمزم رعاية وحرمة واحتراما له في غسل الخارج من السبيلين أو رفع الحدث، إنما هو للشرب أو للوضوء أو للاغتسال، ما في ذلك بأس. أيضا يا إخوة ينبغي الحرص على نظافة المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز ولا ينبغي أن يتوضأ شخص في المسجد. أنا أشوف خاصة في الحرم بعض الناس يتساهل، والله بعيد الدورات أو كذا. هذه الدولة المباركة جزاهم الله خير وفروا 12,000 صنبور للوضوء و4,000 دورة مياه لقضاء الحاجة. فالحمد لله الدورات موجودة وقريبة، بس بعض الناس سبحان الله يتعاجز. فلا ينبغي استعمال هذه العبوات في الوضوء قدام الناس، هذا لا يصلح، لأن حقيقة يلوث المكان وقد يؤدي أحد ينزلق أو شيء من هذا. أيضا يا إخوة نبه على أمرين في مسألة ماء زمزم. لا يجوز التشكيك. بعض الناس، وأنا سألت في هذا كثيرا وأنا لي بحث في هذا، يقولون ماء زمزم اللي نشربه الآن غير السابق، ويدل على أن ماء زمزم يخلط. أبدا، هذا ماء زمزم الطبيعي، بس أنه يؤتى به مصفا، يعني عمل بطريقة حديثة فقط، منقى من أتربة أو نحوها، وإلا هو ماء زمزم ولا يدخل فيه أي مادة كيماوية أو غيرها. أيضا بعض الناس يشكك، يقول ماء زمزم فيه كذا وكذا أو يخشى من كذا. جزاهم الله خير ولاة الأمر، لو تلاحظون العبوات يضعون عليها الآن مثل القفل حديد، يعني بحيث ما يجي أي شخص يرمي فيه، لا يضع فيه السم ولا يضع فيه أي شيء يلوثه أو ينجسه. ومن فترة يعني خاصة إذا جاء في رمضان، بعض الناس يتساهل يفتح العبوة ويغرف من فوق، مثلا يصير معه جيك أو معه كذا سطل ويغرف، فيلوث حقيقة ويفسدها على الناس. صحيح إنها ليست نجاسة، لكن الناس يعني تتقدر من ذلك، فلذلك يجعلون عليها يعني رعاية ومخافة أن يحصل شيء مما يقدرها. تفضل شيخ باسم.
عفى الله عنك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه.
أيضا هذا الحديث من آداب الطعام، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرن، يعني يجمع الرجل بين تمرتين مع بعض ويأكلها. وهذا الحديث قال بعض أهل العلم إنه كان في أول الإسلام، لما كان الصحابة في حال فقر لما هاجروا للمدينة. تعلمون المدينة بلد تمر بلا شك، لكن كان الصحابة يعني لا سيما من المهاجرين كانوا فقراء، ويتصدق عليهم ويؤويهم الأنصار، فكان يعني التمر قليلا في بداية الأمر. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، لأنها ما ينبغي للشخص يدخر على أساس ما يترك غيره، لكن لما يكون عنده اللحم ويترك غيره لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع. أيضا القران بين التمر، يعني قالوا أن هذا أولا في أول الإسلام لما كانت الحاجة شديدة إليه، وقيل إن هذا فيه يعني نوع من عدم الأدب قدام الناس، لما يشوفونك تأكل ثنتين ينبغي يعني ينبغي للشخص أنه يأكل واحدة واحدة، يعني لا يأكل يعني اثنتين مباشرة أو أكثر، فإن هذا لا شك أنه ليس بلائق أمام الناس. أيضا ذكروا في هذا أنه أهنأ للأكل، لو تأكل تمرتين وتريد أن تخرج النوى قد يحصل للإنسان غصة أو شيء من هذا في فمه، فيتنبه إليه. بعض المعاصرين أيها الإخوة من شراح الحديث يقيسون على التمر الفواكه، مثل العنب، مثل الكرز، مثل الفراولة، يعني أي يعني فاكهة من الفواكه التي تؤكل لوحدها ينبغي أن تؤكل واحدة واحدة، لأنه أهنأ وأطعم في الفم وأيسر للمضغ. أيضا يا أخوة، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أكل بثلاثة أصابع، هذا يا أخوة ترى في الذي يؤكل بالثلاث مثل التمر، يعني مثل الآن واحد بيأكل رز ما يمكن يؤكل بثلاث الرز، هيجي لازم خمس بعد بعد، فيتنبه بعض الناس الآن إذا جاء يأكل بثلاث مثلا، يقول الله هذه السنة. السنة بالنسبة للثلاث فيما يؤكل بالثلاثة أصابع، مثل التمر بالذات في زمانهم، مثل الآن العنب، مثل الكرز، الفراولة، بعض الفواكه التي تلتقط التقاطا، يعني تؤخذ هكذا. أما ما يكون مثلا ما يؤكل مثل بعض الآن الأكلات الشعبية وغيرها، لابد من الخمس فيها، فيتنبه إلى التفريق بينهما. أيضا ذكروا هذا أنه في حال الفقر، يعني إذا كان جالسين مثلا أناس مثلا في سفر أو شيء من هذا وما عندهم إلا طعام قليل، فلا بأس أن يأكل الشخص مثلا تمرتين مع بعض، ولكن اشترط النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يستأذن أصحابه. هذا من باب يعني حسن الأدب، أن يقول سمحوا معلي والله أنا جائع، أنا ما أكل شيء، ودي ما في مانع إذا أذنوا، لأن أحيانا يكون الطعام قليلا. تذكرون إخوة قصة عائشة رضي الله عنها، أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنها رأت أما ومعها جاريتان ومعها ثلاث تمرات، فأعطت الأولى واحدة وأعطت الثانية ثم بقي تمرة واحدة، كان بالإمكان أن الأم تأكلها خلاص هي الثالثة، فقامت الأم فتحت التمرة قسمتها نصين، أعطت هذه وأعطت هذه، فهذا من شفقتها. وهذا يا إخوة يعني هذا الحديث لو تأملناه في حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قاعد يتسمع لعائشة وتعطيه القصة وتخبره بشيء رآه. بعض الناس الآن إذا أخبره أهله بشيء قال إنه وش علينا من الناس، أنتم مشغلتونا بالقصص، كل ما شفتوا شيء قعدتوا تقولون اتركوا كذا. النبي صلى الله عليه وسلم لو تتأملون يا أخوة في حديث أم زرع، عائشة رضي الله عنها أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بقصة 11 امرأة والرسول مصغي لها، تصور 11 امرأة كل واحدة تقول لها زوجي كذا زوجي كذا، والرسول مصغي لها واختار من هذول الـ 11 أحسن واحد، قال كنت لك كأبي زرع لأم زرع، مما يدل على حسن معاشرة الأهل والاستماع إلى حديثهم والتلطف معهم. يعني بعض الناس هداه الله ما يعطي، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا كلم أحدا أقبل عليه بوجهه. الآن بعض الناس إذا جاء أحد يكلمه يحاول يتشاغل عنه، ولا يقرأ شيء قدامه، ولا يفتح الجوال، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يليق. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام ربط قصة المرأة لما قالت لعائشة أن المرأة شقت التمرة فقسمها، قال لله أشد فرحا والله أشد رحمة من هذه بابنتها، فبين النبي صلى الله عليه وسلم وربطها بجانب الرحمة من الله عز وجل. فإذا يتنبه أن هذا الأمر وهو المتعلق بآداب الطعام أنه الذي يؤكل بالأصابع، والأكل يا إخوة باليد أفضل من الأكل بالملعقة، لأنه كما يقولون يعني أكل بيد لم يأكل بها غيري، أما الملعقة أكل بها عشرات قبلك، حتى لو قيل أنها تغسل ليس مثل نظافة اليد. فكون الشخص يأكل بيمينه ويأكل بيده مباشرة، لكن إن لم يتيسر أو مثلا بعض الأكل ما يصلح باليد مثل الآن الشوربة أو المرق أو غيرها، لابد من استعمال ملعقة، ما في ذلك بأس والأمر فيه واسع إن شاء الله. تفضل شيخ.
عفى الله عنك. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها.
هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري، وسبحان الله يا أخوة نفس الكلام اللي قلته منذ قليل، كل صحابي يعتني بالتخصص والموضوع الذي يهمه. أبو موسى رضي الله عنه من قراء الصحابة، والرسول عليه الصلاة والسلام وهو مرة يمشي في الليل سمع قراءته فقال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وهذا يا إخوة نسميه في هذا الزمن بتشجيع الموهوبين وتكريم النابغين. وينبغي إذا شفت واحد من أولادك من جيرانك من طلابك عنده مزية في أي موهبة إني أشجعه وأخبره في وجهه، ما أقول أخاف يغتر بنفسه أخاف كذا، لا ما في شيء، ما دام أنه في عمل اتصف به وأمر قام به فهذا من باب التكريم والتشجيع له. فالرسول قال لأبي موسى: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. أيضا أبو موسى قال له: علمت أنك تستمع لحبرته، يقول له: أنا داري أنك تسمع تلاوتي إن كان زدتها حسنا. ومزامير آل داود يعني يقول قيل أوتي داود وآله يعني حسن تلاوة، وهذا حقيقة أفضل ما يوفق إليه الرجل أن يؤتى صوتا حسنا. ولذلك جاء في بعض الأحاديث: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. ورد في بعض الآثار: اقرأوا القرآن بلحون العرب، يعني يكون بتلاوة تنشد لها النفوس. يمكن الإخوة سمعوا وقرأوا كثير من المقاطع، بعض الناس أجانب غير مسلمين لا يعرفوا اللغة العربية إذا سمعوا كتاب الله عز وجل يتلى بصوت أحد القراء يأخذ هذا بمجاميع قلوبهم ويتأثروا. وتذكرون يا إخوة كما ثبت في صحيح البخاري أن جبير بن مطعم جاء يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر، فوصل للمدينة في صلاة المغرب والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المسجد بالطور. يقول جبير بن مطعم: فكان ذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي، مع أن ترى ما أسلم إلا في سنة 8 بعد الهجرة بعد فتح مكة، لكن يقول يوم سمعت سورة الطور كما ثبت البخاري قال كان أول ما وقر الإيمان في قلبي من سنة 2 للهجرة اللي وقعت فيها غزوة بدر. جاء في رواية للطبراني أنه قال: فكأنما تصدع قلبي. يقول يوم سمعت سورة الطور، الرسول يقرأها لأنها حقيقة سورة عظيمة كما تعلمون وفيها مواقف كثيرة. النبي أبو موسى الأشعري لأنه من قراء الصحابة يروي لنا حديثا في فضل تعاهد القرآن ومراجعة ما حفظ، وهذه نصيحة لأبنائنا وإخواننا من حفظة كتاب الله عز وجل، وهم كثر ولله الحمد وهنيئا لهم، ويلبسهم الله عز وجل تاجا يوم القيامة ويلبس والديهم. يقول: تعاهدوا، يعني من المعاهدة وهي الحفظ والمراجعة. إذا قيل تعاهدت هذا يعني حفظته وراجعته. تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا، يعني ينسى، من الإبل في عقولها. المقصود بعقولها يعني رباطها، يعني ما تعقل به الناقة هو الرباط الذي تمسك به. وتعلمون الناقة تتحايل شيئا فشيئا حتى تنفتل من العقال والرباط الذي ربطت به ثم تنطلق، كما جاء في الحديث أبي سعيد الخدري اللي قرأ على رجل بسورة الفاتحة قال: كأنما نشط من عقال، يعني مثل الدابة أو البعير، الناقة أو البعير التي فك قيدها انطلقت في ذلك. فالقرآن يتفلت، ولذلك يا إخوة لا ينبغي للشخص أن يقول نسيت القرآن، إنما يقال نسيت، يعني انني انشغلت ونسيت، معناها مع يعني اما كبر الزمن او يعني طول العهد او شيء كبر السن، يعني لا يجوز، لان هذا ليس من ادب مع القران ان يقال نسيت كانه شيء لا يحفظ، وانما يقال نسيت يعني قدر علي، لكن ينبغي المراجعه. وذكر اهل العلم يا اخوه مما يعين على مراجعه القران القيام به في الليل، من قام الليل وتعاهد حفظ القرآن بإذن الله، لأنه يكون وقت النزول الإلهي، وقت يكون الكون في حالة هدوء واطمئنان. لكن أنت وأنت تراجع مثلا في وقت العصر أو المغرب مشغول، هذا يتصل عليك وهذا يجي وهذا كذا. أيضا المتابعة عن طريق أحد المتقنين أو استماع القرآن عن طريق الجوال أو في السيارة، كل هذا يعين. جعلني الله وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. أحد الإخوة عند السؤال يقول: عند زيارة والدي المتوفى في قبره، هل أسلم عليه وهل هذا، وهل هو يعلم بزيارتي، وهل زيارته من البر؟ عموما يا إخوة، زيارة المقابر مشروعة، زيارة المقابر مشروعة، وتكون زيارة شرعية للرجال فقط، أما النساء فلا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله زائرات القبور، ويذهب إلى المقابر فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. ويدعو لوالده، ما في ذلك بأس، وهذا من البر به والإحسان إليه. مسألة أنه يعلم، هذه مسألة خلافية. الإمام ابن القيم في كتاب الروح يرى أنهم أن الموتى يعلمون بمن يزورهم، وأنهم يعلمون الأخبار، مثل فلان تزوج، فلان رزق بولد. لكن الراجح والله أعلم أيها الإخوة أن الموتى لا يعلمون بما يحدث في خارج قبورهم. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح في البخاري قال: يا ربي أمتي، قال الله وتعالى: فإنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما أحدثت أمته ما قال: يا ربي أمتي، يستشفع فيها وهو في قبره. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره، حياة برزخية الله أعلم بها، ويبلغه سلام من سلم عليه. هذا هو الذي يبلغ النبي، صلاة الناس وسلامهم عليه. أما ما يتعلق بما يحدث في هذا الكون والله أعلم، لقول الله تعالى: فإنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. أسأل الله لكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.